عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد. بعد أن بين المصنف مفهوم العيب وتعريف العيب وأخذ في تعريفه أخذ فيه شنو أمرين. الأمر الأول أنه منقص الخلقة، والأمر الثاني أنه ما ينقص شنو بعد المالية. فالعيب هو ما تنقص به الخلقة ويكون أيضا منقصا للمالية. بعد أن ذكر ذلك فالمفروض أن ينتقل المصنف إلى البحث الآخر، يعني ينتقل للأرش باعتبار هو بعد بحث العيب سوف يبحث بحث الأرش. لكن المصنف ذكر هنا في هذا الكلام المتبقي عليكم السلام سوف يذكر الصغريات ومصاديق للعيب. يعني واحد يشكي على المصنف يقول له مولانا ما يحتاج ذكر المصاديق، المصاديق كثيرة بل لا متناهية. شنو العيب؟ كل شيء العيب فيه شنو بحسبه. الكتاب شنو عيبه؟ عيب مثلا ممسوح ملازم الأمام. النظارة شنو عيبها؟ كذا بها. الماء شنو عيبه؟ طعمه يصير كذا. شنو عيبه؟ كل شيء بعيب، كل شيء يحتمل فيه عيب يعني. فما يحتاج نذكر مصاديق شنو، وإلا ما تخلص يعني. كل شيء يجيب بالك أقول لك هذه كذا السجادة شنو عيبها، شنو هل يمكن يكون فيها عيب؟ نعم. السبحة حتى السبحة فيها عيب، إذا واحدة من الخرز مثلا مكسورة يصير عيب، وهكذا ما تخلص يعني. فلا داعي إذن لذكر المصاديق لأنها لا تنحصر. لكن المصنف يقول لا، أنا ذكرت بعض المصاديق. ليش؟ لأنه وقعت محلا للكلام، أو أنه في بعضها ورد دليل خاص. لهذا هاي المباحث القادمة مباحث غير مهمة، تماما غير مهمة، بس بعضها لا بأس به كهذا البحث الأول. لهذا قال الكلام في بعض أفراد العيب مسألة. أول مسألة في تشخيص بعض مصاديق العيب الكلام فيها عن المرض. واضح المرض عيب. طبعا المرض عيب وين يصير؟ في بيع الإنسان وفي بيع الحيوان. المرض عيب، وهذا ما يحتاج إلى كلام، لأن المرض ينطبق عليه الضابطة اللي ذكرناها في تعريف العيب. ما هي الضابطة؟ منقص للخلقة زائد منقص للمالية. وواضح أن المرض هو شنو؟ هو نقصان الخلقة، ويكون أيضا منقصا للمالية. مسألة لا إشكال ولا خلاف إجماع في كون المرض، يعني في العبد والحيوان، في كونه شنو عيبا. واضح ليش عيب؟ لأنه قلنا فيه خروج عن مقتضى الخلقة، وأيضا ينقص المالية، لهذا يثبت فيه خيار العيب فيوجب الفسخ أو الأرش. زين، قال لا إشكال ولا خلاف في كون المرض عيبا. مو بس المرض، وإطلاق كثير منهم، بل مو بس إطلاق، وتصريح بعضهم شنو يشمل المرض حتى مقدار بسيط، وهو حمى يوم. مجرد حمى تأتي في يوم واحد وتذهب، يقول هاي سأنا بعث لك عبد أو العبد أو شات ما أدري شنو، هذا بس اليوم هي محمومة، باكر سوف يذهب الحمى، تذهب عنها الحمى. يقول هاي ما دام اليوم هي محمومة كافي هذا في أن يستخدم الأخ المشتري، يستخدم شنو؟ يستخدم خياره ويفسخ أو يطالب بالأرش. مع العلم حمى يوم فشي بسيط يعني، يوم واحد تذهب. المصنف يقول بعضهم بمقتضى إطلاق كلامهم نستفيد أن حمى يوم شنو توجب الفسخ، بعضهم لا والله صرح هو قال حمى يوم تؤدي إلى الفسخ. سيأتي المصنف في آخر هاي الصفحة اللي بين أيديكم في آخرها يقول حمى يوم احنا ما قلنا هي عيب، لكن هي توجب الخيار، يعني توجب شنو مثلا الفسخ. شنو الفرق بين أنه عيب وبين أنه يوجب الفسخ؟ الجواب بالأمس ذكرنا قلنا أنه جواز الرد أعم لو يساوي العيب أعم، لهذا هو في آخر كلامه يقول هاي حمى يوم، خاف واحد منكم عنده إشكال يرفع إيده أحد الأخوة الحاضرين يقول لي مولانا هي حمى يوم ترى صحيح هي نقصان الخلقة باعتبار الإنسان المفروض هو صحيح وليس به مريض، ولكن ما به نقصان مالية، ما به نقصان مالية، إذا العبد باشر يصير زين ويوم واحد ما به نقصان مالية، افترض أنه ما به نقصان مالية فهذا ما يكون عيب. يا هو حمى يوم، لأن العيب عندك يا مصنف هم نقصان خلقه زائد شنو نقصان مالي، وهذا ما بي نقصان مالي، فليش عديته عيب؟ المصنف يقول أنا ما عديت عيب، أنا قلت إنه هذا الحمى يوم يوجب الرد ولو بالشرط الارتكاز، يعني خيار تخلف الشرط مثلا، ما قلت أنه عيب. سيأتي إنه بالآخر كلام يقول لا هو يجوز فيه الرد وليس ولم لا ينطبق عليه تعريف العيب بنحو المتيقن لأنه قد لا ينقص مالي في آخر السطر بهاي الصفحة. المهم قال وإطلاق كثير وتصريح بعضهم يشمل حتى شنو حمى يوم، وضح لي شنو حمى يوم. قال بأن يجد العبد أو يجد الحيوان يجده المشتري يجده في يوم البيع يجده قد عرض له الحمى، وإن لم يكن الحمى والمرض نوبة له في الأسبوع، مو مسألة أنه أسبوع كامل يطول الحمى، لا ليست نوبة أسبوع أو نوبة ما أدري أقل وقت، لا يوم واحد هو علمت أنت بيوم واحد سوف تأتي بالحمى. يقول مع ذلك قالوا بجواز الرد اللي هو أعم من شنو من العيب. هاي بعد خلصنا من هاي المطلب. هسه بقى شنو المصنف راح ينقل العبارة للتذكرة، عبارة التذكرة مجرد أنه العلامة يذكر العيوب، أسماء بعض العيوب الأمراض، يعني يذكر أمراض كثيرة ما يحتاج يذكر، إحنا هو يعطينا القاعدة المفروض وإحنا نطبق القاعدة شنو؟ أنه المرض شنو؟ فيه خيار. هسه يا مرض إذا تروح للأطباء يطلعوا لك بالأمراض ربما كتاب كامل اسم الأمراض مثلا الموجودة الآن، كتاب ضخم موجود، هم شي يقولوا لك يقول خاي ما عاد الأمراض الجديدة كيرونا وربعا اللي بعدنا ما كاتبين مو هالشيء، فماكو داعي اذا ذكر الاسماء اسماء الامراض ما يحتاج، احنا الاهم شيء الضابط العام. لهذا قلت لك هذا الكلام القادم مو مهم، خلنا نقرا. قال يعني قال العلامه في التذكره الجذام، هذا اول مرض يذكره يعني اللي هو الجذام، داء يظهر معه تيبس في الاعضاء وتناثر في اللحم، تيبس في الأعضاء وتناثر في اللحم هذا الجذام. والبرص، البرص يكون في الجلد، لون الجلد، لون الجلد سوف يختلط حمرة مع بياض، يعني مرض جلدي هذا عبارة عنه بالبرص. والعمى، العمى واضح اللي هو فقدان البصر بعد. والعور بالراء هذا شنو اللي هو فقدان النظر في عين واحدة بس. والعرج، العرج واضح اللي هذا يصير في الرجل، علة في الرجل تجعل الإنسان يمشي ويميل بجسده من ناحية إلى أخرى عندما يمشي. والقرن، ظاهر بسكون الراء، القرن هذا من العيوب الموجودة في النساء، عظم أو لحم ينبت في فم الفرج يمنع عن الوطأ، وهي من موجبات فسخ عقد الزواج إذا أخذت ذكره زين. والفتق، الفتق المراد به هنا هو شق في جدار البطن الداخلي، يعني هذا مو خاص بالنساء، هذا يشمل الرجال والنساء، يكون شق يكون في جدار البطن الداخلي يسمونه الفتق، ما أدري احنا نسميه فتق ريح احنا باصطلاحنا العراقي. والرتق، لو الرتق، الرتق الرتق هو التحام، هذه المرة التحام، هذا من عيوب النساء، التحام في فرج المرأة يمنع الوضوء، هذا التحام يعني هو فرج المرأة بتكلم. بعد شنو؟ والقرع، القرع هو عدم الشعر، نقول شخص أقرع، عدم الشعر في بعض مواضع الرأس. وأكو اصطلاح آخر وهو الصلع، صلع وقرع، لأنه مو مترادفات الظهر. الصلع هو انحسار شعر مقدم الرأس، إذا ينحسر شعر مقدم الرأس يقول فلان أصلع. أما إذا لا يوجد شعر في بعض مواضع الرأس مو بالبداية يسمونه قرع. هذا شو. والصمم، الصمم هو عدم السمع بسبب آفة في الأذن. والخرس، الخرس هو آفة تصيب اللسان تمنع من الكلام. إيش قال العلامة؟ الجذام والبرص و و و إيش بها؟ عيوب إجماع. وكذا أنواع المرض سواء استمر، يعني أنواع أخرى للمرض سواء استمر هذا المرض أو لم يستمر، ما دام هو مرض فهو شنو؟ عيب. هسه مرض مستمر، مرض يطول شهر، يطول أربعة أيام، لا فرق. شو وقت يستمر؟ يستمر إذا كانت هو الإنسان شنو؟ أنا قلت كما في الممراض، الممراض هو الذي في جسده ضعف يهيئه لمن هذا الضعف؟ للمرض، كما لو كان كبير السن أو هو بنيته ضعيفة، فهذا راح يستمر يا المرض. أو لا، مرات شي يكون المرض ما مستمر، أو كان يعني كان المرض شنو؟ عارضة ولا يستمر. مثل إيش؟ قال ولو حمى يوم. أنا قلت لك هاي حمى يوم، بعضهم يصرح به، مثل العلامة لا يصرح به. زين. بعد قال والإصبع الزائدة عيب. والحول، الحول هو انحراف خاص في العين تقبل فيه الحدقة، تقبل نحو الأنف، فيرى الإنسان، يرى الواحدة اثنين. والحوص، الحوص، الحوص قيل أنه من كانت إحدى عينيه أكبر من العين الأخرى يسمونه أحوص، وقيل أنه ضيق في مؤخر العين. هو ظهر يعني تقارب بين التعريفين، هو إذا ضاقت إحدى، إذا ضاقت مؤخر أحد العينين راح تبين واحدة أكبر من الثاني، هذا الحوص. قال والسبل، السبل كما موجود عندهم يقولون هو زيادة في الأجفان، ما أدري هذا عيب، زيادة في الأجفان يصير مرض، ما هذا الموجود عندهم يذكرونه. قال واستحقاق القتل في الردة، واضح إذا اشتريت لك عبد، أنت إذا اشتريت لك عبد وفرحان به وقالوا لك وأنت فرحان بهذا العبد، هذا العبد هو شنو؟ هو قد شنو؟ قد قتله أو ارتدها، قد ارتد هذا. يقولون وإذا ارتد يا أبا مو هذا محكوم عليه بالإعدام، لأن بسبب أنه مرتد يستحق القتل، فأنا شو أسوي بشتري العبد يقتل؟ إذا عبد يقتل ما راح أخسر أنا في الحقيقة، فهذا شيء اسمه هذا عيب يوجب الرد. قال واستحقاق القتل في الردة، يعني لو كان العبد مرتدا فيستحق القتل، أو استحقاق القتل مو بالردة، بمن؟ بالقصاص، لأنه قتله فراح يقتصون من عنده أولياء المجني عليه ويقتلونه، بالنتيجة أنا أخسر، أنا أفلس من كل شيء، اشتريت لي عبد يقتل فأنا أفسخ العقد، ما أريده ورجع لي فلوسي. زين. بعد والقطع، يعني واستحقاق القطع، أن تقطع يده، بمن تقطع يده مثلا؟ بالسرقة، واضح المسألة؟ اشتريت لي عبد طلع العبد تكون تقطع إيده، شو أسوي بعبد تقطع إيده؟ هذا عيب أرجع مالي، هذا معنى والقطع يعني استحقاق العقد القطع. بالسرقة أو استحقاق القطع بالجناية، هو جنى بس هاي المرة مو قتل لواحد، ايش سوى؟ هو قطع يد واحد، فهم تقطع يده من باب شنو؟ من باب المقاصة، فهذا ما لدي أقولهم يا برد افسخ هذا العبد، ما لدي اللي راح تقطع يده. والاستسعاء في الدين، يعني إذا كان هذا العبد مطلوب فلوس باعوا لي وما قالوا لي، باعه لعبد اشتريته فرحان انا من سعره زين. قالوا لي شنو فايده من عنده؟ هذا مطلوب فلوس، مطلوب 5 ملايين. اي مش علي انا، هو يدفعن. لا مو هاي، هو يدفعن اكيد، هو يدفعن، بس هو يدفعن شلون راح يدفعن؟ ما عنده ماليه، فيجب عليه ان يسعى لتحصيل دينه وتسديد دينه. 5 سنوات اللي قدام هو انت ما انت شو اسمه انت ما تقدر الشغله، لان هو راح يشتغل حتى شو يسوي؟ حتى يسدد دينه. اقول لهم انا 5 سنوات ما اقدر استفيد منك، شنو اللي بشتري انا؟ لا هو 5 سنوات، ما 5 سنوات يشتغل من الساعه 8 الصبح ل 8 بالليل مثلا، فانت ما تقدر في هالفتره راح تستفيد من عنده، لان هو شنو مطلوب؟ فيجب عليه ان يسعى في سداد دين. اقول له هذا عيب، ما اريد غير تقول لي ما اريد يجعب، انا اريد يشتغل لي يسوي لي كذا. زين، هذا معنى والاستسعاء في الدين. كل هذه عيوب اجماعا. بعدين ذكر المصنف هاي النقطة اللي قبل شوية ذكرتها، انه قد واحد منكم يشكل ان حمى يوم، هذا ما بينقص مالية، وانت يا شيخ اشترطت في العيب ان يكون منقصا للمالية، شنو جوابك؟ يقول نفس الجواب اللي ذكرناه بالامس، انه هناك فرق بين ان نتكلم عن ما يجوز فيه الرد، وبين ان نتكلم عن تشخيص انه عيب او لا. احنا اليوم الحمى اذا سمعت من واحد من الفقهاء يقول هو عيب، مو قصده انه عيب، لا قصده شنو؟ انه يجوز فيه الرد، كما قرأنا بالامس عبارات يقول عيب ومقصودهم مو عيب، مقصودهم شنو؟ يجوز الرد. يقول هكذا. ثم ان عد حمى يوم، حمى اليوم المعلوم كونها حمى يوم، احنا اذا شاكين بحثنا اخر، بس اذا عرفنا انه هي حمى يوم، حمى يوم هاي تروح المشتري، حتى المشتري يقول ما يعني البايع والمشتري، البايع يقول لها ما به نقص مالية، هو اليوم تروح، لهذا المعلوم كونها حمى. اما المشكوك بحث اخر، المشكوك قد يقول هذا عيب ينقص المالية، لكن المعلوم كونها حمى يوم يزول في يومه ولا يعود. ان عد حمى يوم مبني، هاي خبر، ان مبني هذا العد على شنو؟ على عد موجبات الرد، لا ما انه مبني على شنو؟ على عد العيوب الحقيقيه. واضح العباره؟ هو ما جاي يذكر العيوب يعدها حتى نقول هذا مو عيب، لا هو في مقام يعدي ما يجوز معه الرد، لا العيوب الحقيقيه. ليش ليس عيبا؟ يقول لان ذلك ياخذ ذلك، ها حمى يوم، لان حمى يوم ليس منقصا للقيمه، فلا يكون شنو؟ عيبا بالاصطلاح، ويشترط في العيب الاصطلاحي منقص القيمة. هذا هو المصداق الأول من المصاديق اللي يذكرها المصنف المن لشنو؟ للعيوب. أنا قلت لكم هاي الصغريات ما يحتاج يذكرها، إحنا نعرفها وإحنا نشخصها. فتبقى راح المصنف يستطرد ويذكر صغريات أخرى. الصغريات الأخرى في الحقيقة كثير منها، إذا مو كلها، هي شنو؟ هي مو عملية ومو مهمة ومو ابتلائية. ذكرت سابقا مباحث العبيد والإماء، مباحث مو مهمة يعني. لهذا شوف هاي المسألة، بهاي المسألة يذكر المصنف خلاصة المسألة، أعطيك إياها خلاصته. يا بل الحبل، الحمل أو الحبل على قولته، إذا اشتريت لك جارية وتبين هي حامل، هذا عيب لو مو عيب؟ يجوز فيه الفسخ ولا؟ هاي المسألة، المسألة هاي طويلة، راح يذكر مصنف المطلب. إذا اشتريت جارية وتبين هي حامل، هذا عيبون لو مو عيب؟ فيذكر أنه عيبون. ليش عيب؟ شنو العيب اللي بيها؟ يقول لأنه ما عندك يقين بمن بسلامتها عند الوضع، ربما عندما تضع المولود هي شو تسوي؟ بتموت، ما أدري شو تسوي. فما دام ما عندك يقين بسلامتها بسبب الحمل، هذا يعتبر عيب. اي، ولعجز الحامل عن كثير من الخدمات. انت الحامل غير تستفيد من، انت من مشتري جاريه تريد تستفيد منها مال البكنسن او مسح، هي حامل ما راح تشتغل، فراح شنو يصير عيب هذا. اي بعد انه بيذكر المصنف الحمل والحبل مو في الاماء، وين؟ في بقيه الحيوانات. يقول هذا شنو عيب لو لا؟ يقول لا هذا مو عيب، بل بالعكس هذا مرات يزيد قيمه شنو؟ قيمه الحيوان. واكو تفصيل، اذا كان الحيوان انت اشتريته هو والجنين اللي موجود، نحكي على غير الإماء، نحكي على غير الإماء، الشات والحيوانات، إذا مشتريها هي والجنين مالتها، لو مشتريها لوحدها أهم خلاف راح يذكر المصنف، بعدين يذكر رأي آخر يقول لك، رأي آخر يقول هو الحبل في الحيوانات أيضا عيب، لنفس فكرة العيب اللي موجود وين في الإماء. وهو شنو فكرته؟ أنه ما راح تستفيد أنت من هذا الحيوان إلا بعد الوضع، وأيضا يتعرض للهلاك ربما عنده شنو عند الوضع. ويناقش المصنف في ذلك ويجيب أدلتهم ويناقش أدلتهم، بعدين يذكر فروع متعلقة بالحبل، حبل النساء، حبل الجارية، مثلي إيش كما لو هي ما كانت حامل، بس شنو والمشتري صارت حامل عند المشتري، أهم هذا يجوز فيه الرد لما يجلس فيه الرد كلام. أنا أعتقد أنه ما نحتاج نقرأ هذه المسألة لأنها مو ابتلائية ومو مهمة، بس أنا لخصتها إليك فهي تترك. وأيضا تترك المسألة اللي وراها، المسألة اللي وراها ملخصها شنو؟ ملخصها أنه الثيبوبة، واضح شنو هاي الثيبوبة اللي بحثناها سابقا تذكرون؟ قلنا الثيبوبة هل هي عيب في لحاظ أصل الخلقة؟ زين بلحاظ الغلبة شلون؟ أغلب المجلوبات شنو؟ هن ثيبات. نعم اللي موجودات في البلد الإسلامي مو أبكار أغلبهم. المهم هي ثيبوبة، هسه الثيبوبة بما هي ثيبوبة؟ عيب لو لا؟ أنا قلت بما أنا قلت بأصل الخلقة هي بأصل الخلقة عيب، لأن يعني بأصل الخلقة المجال إيش يصير؟ ذكر إيه خاف اشتبهت. فخلاصة المسألة المصنف يقول الثيبوبة وإن ذكر الأعلام أنها ليست عيبا، يقول أنت من تقرأ شايتم يقول هي مو عيب، بس بالحقيقة مرادهم بقولهم أنها ليست عيبا أنه لا يثبت لها حكم العيب، وإلا هي بلحاظ أصل الخلقة شنو؟ هي عيب بلحاظ أصل الخلقة. نعم لأن الغالب في الإماء الثيبوبة لم يقتضي إطلاق العقد شنو؟ سلامة الأمل من الثيبوبة، لذلك يرى المصنف أنه لا يثبت الخيار فيها لأنها صارت الغلبة في الجوال شنو المجلوبات. هذا أيضا تقدم أنا أعتقد البحث في هاي الثيبوبة ذكرنا هي والأبكار. المسألة وراها أيضا يذكر فيها المصنف الغلفة اللي هي عكس الختان، أو مو عندنا مختون وعندنا مغلو أغلف العفو، فالأغلف يا ترى عيب ولا لا؟ هم يقول يكون الغلفة عيب. تذكرون هاي الحكاية قلنا يا خوفي أصل الخلق الإنسان أغلف مو شيء، لكن الغلفة تكون عيب بياحل، يعني مو عيب بس تكون عيب بيالحاظ. تذكرون اللحاظ اللي ذكرنا ما قلنا شنو؟ مع الخوف على العبد من أن يهلك عند الختان، لهذا فرقنا بين العبد الكبير والعبد الصغير. فلهذا أيضا هذه المسألة مو مهمة وتترك. المسألة اللي وراها مسألة أنه عدم الحيض، لو اشتريته أو اشترى لو اشترى جارية ويتبين أنها لا تحيض مع أنها في سن من تحيض، مو نقول صغيرة مثل هي في سن من تحيض، فهي عيب لو لا؟ يقول المصنف نعم عيب لأنه خروج عن مقتضى الطبيعة، فيجوز فيه الرد والأرش إذا تريد تطالب بالأرش. طبعا بالمناسبة مو بس أنا أترك هاي المسائل، كثير من الأساتذة اللي يمرون بهاي المسائل يتركوها، يعني مو بالعكس بعضهم ما يشرحها. سنة زين أعطيكم إجماع أعطيكم الخلاصة، بعضهم ما يدي خلاصة وبعضهم يتركها كلها، أنا ما راح أتركها كلها، بعض المسائل آخذها إن شاء الله، مسألة واحدة بقت آخذها والباقي نتركها. في هاي المسألة الأخرى اللي وراها يذكر مسألة الإباق، يعني شنو الإباق؟ العبد الآبق هو الذي يهرب، الذي هرب من مولاه، شا إذا هرب من مولاه شو راح يبيع؟ لا مو يقصد هرب فعلا، يقصد أن هذا العبد تعودنا منه ومن طبعه صار شنو؟ صار من طبعه أن يهرب، مو أنت بعت لك عبد هارب، إذا بعت عبد هارب أصلا ما يصح البيع، لأن لا يجوز بيع السمك في الماء والعبد الهارب، لا فرض الكلام هو جايبه، هذا العبد بعته لك، بس هو مو هارب، بس شنو؟ أنا اكتشفت بعدين أنه هذا العبد من طبعه الهروب، هو ما يحب أن يبقى عند سيده، يحب أن يهرب ويشوف له وسيلة من الوسائل وهرب، بخلاف بعض غيره من العبيد لا والله يحبون يبقون، يحبون أن يبقون عند مولاهم، بل بعضهم شو سوي؟ بعضهم تقول له أنت حر لوجه الله، يقول لك وين أروح؟ أنا وين أروح إذا تقول لي حر لوجه الله؟ يعني في تورطني، لا الله أنت ما دام موفر لي سكن وموفر لي طعام وموفر لي شو اسمه الباقي يمك، بعضهم كان هيك يلزق يعني يقول له عمي حر أنت حر وروح، يقول له وين أروح؟ أنا لا عندي أهل لا عندي، أنت الوحيد اللي تعيلني وتهتم بي. ما فهذا الآبق بالعكس، الآبق هذا يحاول قدر الإمكان من طبعه شنو أنه يهرب. فإذا أنت اشتريت لك عبد وتبين أنه هذا أنت اشتريت فلان، إيه والله اشتريت هذا العبد المسمى بكذا، شنو ما تدري بيه؟ إيش بيه؟ هذا من طبعه الهرب، آبق هذا، بمعنى أنه يهرب كثيرا. شورطك وياه هسه جزء تروح للبيت قام موجود. صدق والله، إذا لازم أنا من أطلع أكون أسد الأبواب وأسوي بسجن، شو اللي بهالدوخة؟ أنا أصلا أستخدم شنو خيار العيب ورجع. سؤال: الإباق بهذا المعنى عيب؟ يقول المصنف نعم عيب، ويجوز فيه الجسم الرد والهرش. فالمسألة مو مهمة تماما. بعد المسألة الأخرى اللي هاي أذكرها وأطول بها لأن تسوى، يعني مو تسوى، يعني قصدي هي مو مسألة عبيد، أنا مسألة عبيد وإماء وغلفة وتيبوبة ومدري شنو ما أحبها، بس هاي مسألة يعني قد واحد منكم يقول لا هاي تختلف، هاي قد تكون شنو ابتلائية. ما هي هذه المسألة الابتلائية؟ ما أشوف الساعة بيش ونص له ونص وخمسة له ونص ونص. المسألة الابتلائية هي أنك لو اشتريت، هم يحكون على الزيت، بس الظاهر حكمهم يشمل كل ما يشبه حالة الزيت. خلنا نبتدي شنو بالزيت. بالزيت إذا اشتريت لك زيت أو سمن، الزيت هو السائل، الدهن السائل يسمونه زيت، أما الدهن المتجمد اللي يسمونه سمن، إحنا نسميه نقول هذا دهن وهذا زيت بالعراقي، لهذا تروح لتقول له بيش الدهن بيش الزيت يختلف عندنا. المهم الزيت لو اشتريته زيتا، فبعد الشراء أنت اشتريته كم رطل؟ اشتريت مثلا لتر مثلا من الزيت، تباوع تلقى اكو تجمعنا ايش نسميها اوساخ، اوساخ تتجمع بحيث ما اخذ شنو ما اخذ مقدار، على قولته مساحه منين؟ من اللي من اللي من الاناء، بحيث كانه شنو غشني هذا، لان باع لي على اساس الزيت لتر، هو ذا يلاحظ هذا ايش اسمه ايش نسميها الاوساخ الكدوره، هم يسمونها الثفل، هو هذا الاصطلاح، هاي الثفل هو معنى الكدور اللي موجودة في الزيت والأوساخ اللي تتجمع في أسفل في قاع الزيت. إذا تلاحظها تقول هذا نص ربع لتر ربما كذا مقدار. المهم فهذا عيب لو مو عيب؟ هو هذا البحث في هذه المسألة اللي تسوى واحد يحكي بها. فيقول هنا يتكلم عن الثفل بالضم، والثفل هو ما استقر وترسب وين؟ في أسفل الشيء. شوف الشيء يعني أعم من الزيت، وإن كان كلامهم عن الزيت بس في الحقيقة أعم، ربما تشتري شيء آخر سائل أو شبه السائل وتجد شنو في أسفله أكو كدورة وترسب. فالثفل هو تعريفه هكذا: ما استقر وترسب أسفل الشيء من كدورة ووساخة، يسمونها الثفل. أو قل هو ما يتبقى من الشيء بعد تصفيته، هم من الصفي يبقى هاي الجسم يسمونها الثفل. فالسؤال يا بعض، إذا اشتريت زيت مثلا ووجدت ثفلا، هذا عيب يوجب كذا أن أستخدم خيالي من الفسخ والرد أم لا؟ يقول المصنف الثفل على قسمين: ثفل خاصة في ذاك الزمن، هسه بزمننا في زمننا هذا لا، طرق التصفية، طرق الكذا، إنتاج الزيوت، طرق صارت جيدة جدا ومتقنة بحيث صدق يسوي كيا صافي مثل هذا المي. بذاك الزمن ما عندهم هاي هذا الجسم هالدقة هاي في تصفية الجسم. فبذاك الزمن أول وتالي يجي الثفل. يعني إذا تيجي تقول ما إذا كان الثفل يوجب الخيار وعيب، أتحداك تلقى لك زيت ما بيه ثفل بذاك الزمن عندي. لأن ذاك الزمن قلت لك التصفية مو ما كانت وسائل التصفية مو دقيقة مثلنا. فيقول المصنف إذا كان كذلك فالمفروض نتكلم إحنا عن قسمين من الثفل. واضح شنو الثفل هسه؟ كدورة. قسم متعارف وقسم خارج عن المتعارف. أما المتعارف هذا أكيد مو عيب، لأن من نلقى سمن ذاك الوقت، من نلقى دين أو زيت ذاك الوقت إلا ويا شنو؟ لازم يا ثفل كدورة. إذن إحنا مو هنا نقاشنا، مو كلامنا في المتعارف، كلامنا في خارج عن المتعارف اللي يكون يشكل في النسبة ملفتة للنظر. لهذا قال الثفل الخارج عن العادة، هاي مهمة الخارج عن العادة، فيخرج ما هو داخل. الثفل في الزيت والبذر، البذر يراد به دهن الكتان، دهن الكتان يسمونه البذر، الظاهر وهذا حسب ما يذكر بعض اللغويين، أنا ناقلها بس وين ما أدري، أي مراد دفن الكتاب. فأصل الكلام هناك مضاف محذوف، وقال والبذر المضاف المحذوف هو دهن البذر، المفروض يعبر بس هو حذفه لوضوحه. وعن كثير من أهل اللغة أنه بالزاي وليس بالذال، يعني مو بذر، شنو بالزاي؟ بذر. أي هذا دهن الكتان، الكتان نفسه وليس بذر. المهم هذا رأي بعض أهل اللغة. قال في القاموس بذر الكتان أي زيته، شوف يفسرها بمن؟ بزيت الكتان. بعد وقال في الصحاح الجوهري البزر بزر البقل وغيره ودهن شنو البزر. اي فالفكره هي هاي، انه مراد بالبذر او البزر مراد الكتان، واكو كلمه محذوفه اللي هي شنو دهن الكتان. ولخص الحكي سواء الزيت العادي او اللي هو عباد الشمس مثل ما يسمونه، او زيت شنو زيت الكتان من تشتري عادة. إذا أكو في شيء متعارف ما عندنا مشكلة ثفل، أما إذا ثفل خارج عن المتعارف. قال عيب، لقيتها عيب، الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحوهما من السوائل عيب، هذا الثفل يثبت به الرد والأرش. ليش؟ لكون ذلك الثفل خلاف ما عليه غالب أفراد الشيء. المصنف تذكرون سابقا قلنا شلون نحدد الصحة والعيب؟ نحدد الصحة من يذكر بأحد أسلوبين، إما في أصل الخلقة أو بالغلبة. هنا المصنف يستدل بالغلبة، يقول غالب أفراد الزيت عندما تباع ما بها الثوفل بهذا المقدار الخارج عن أكو ثوفل، ما أقول لك بس ثوفل بسيط، أما الثوفل الخارج عن المقدار هذا عند العرف ما يسمونه صحيح، يسمونه شنو؟ معين. زين بعد شو نقول؟ وفي رواية ميسر بن عبد العزيز، الرواية رواها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل بن دراج عن ميسر. زين وفي الرواية قال ميسر قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري زق زيت. الزق هو ظرف إناء يعني يصنع عادة من الجلد يوضع فيه الماء وغيره، فإناء من الجلد يستخدمونه هم بالزيوت والآن يعني يحفظ السائل من أنه ينزل أو كذا. واضح أن السوائل إناء السائل مو مثل إناء مثلا الروز والبقول، هذا قلت له إناء كل ما يتسرب الماء فيصنعونه من جلد يسمونه الزق. في الرجل يشتري زق زيت يجد فيه، يعني في هذا الزق أو في الزيت يجد درديا، الدردي هو ما يركض في أسفل المائع اللي هو الثفل يعني، بس هذا اسم ثاني، يجد فيه شيء يترسب في أسفل القاع اللي الرواية عبرت عنه بالدردي احنا عبرنا عنه بالثفل. المهم جيد خوش سؤال، فشوف شنو جواب الإمام. قال الإمام عليه السلام إن كان يعني المشتري يعلم أن الدردية يكون في الزيت يدربي، يعني هو عندما اشترى هذا الزق كان قد علم شاهد ما أدش سوى رأى بعينه علم أن هناك مقدار من الثفل وخارج عن المتعارف، فإذا علم يثبت له خيار العيب أو لا يثبت؟
لا يثبت،
واضح، لأن احنا قلنا يسقط خيار العيب بمن؟ بالعلم، بالعلم قبل يعني أثناء العقد يعلم. إن كان يعلم أن الدردية يكون في الزيت أكيد فليس عليه أن يرده لأنه أقدم على العيب باختياره، وإن لم يكن يعني المشتري يعلم يعني بالعيب وبالدردية فله أن يرده لأنه عيب فيثبت معه خيار العيب. الرواية ما ذكرت الأرش، صحيح ما ذكرت الأرش، ما قالت له أن يرده أو يطالب بالأرش، ولكن هذا لا يعني أنه الأرش ساقط أو ما شاكل، لا هذا من باب أن كأنه الإمام فهم أنه السائل هو يركز على الرد فجاوب على الرد، وإلا نحن نقول بثبوت الأرش حتى في هذا الموضع ولو من خلال الجمع بين الروايات، يعني أدلة كثيرة أخرى تقول بثبوت شنو الشاي، مثل ما أن يسأل الإمام يقول له أنا أفطرت في شهر رمضان، فالإمام يقول له اعتق رقبه. مرة ثانية يسأل الإمام يقول له مثلا أطعم 60 مسكينا مثلا، مرة يقول له صم. هذا لا يعني أن كل واحد هو المتعين، عن طريق الجمع بين الروايات نقول إذن ثلاثة شنو كفارة، والكفارة لا تنحصر بواحد، وهذا من خلال جمع الأدلة. هذا من المخاطرة أن واحد مو مختص ويقرأ لروايات الأحكام. روايات الأحكام أنت ما يصير تحكم عليها من خلال رواية واحدة، يجيب لي رواية واحدة ويحكم هذا أخذ ديني من هذه الرواية وأروح أصلي وأصوم على طبق هذه الرواية حتى لو كانت صحيحة السند. لابد أن تستعرض كل روايات الباب فتجمع بين الروايات وترفع التعارض وتشوف بالأخير تستنتج النتيجة الواحدة، وهي أنه هذا بنحو التعيين لو التأخير إلى آخره. إذن الحدث رواية ميسر ماذا حكمت؟ حكمت رواية ميسر بأنه في الثفل الخارج عن العادة يجوز الرد ويثبت خيار العيب بالشرط الواضح عندنا، وهو الشرط الواضح بشرط أن لا يعلم بالعيب، واضح أن لا يعلم بالعيب أثناء العقد. لكن المهم أن الرواية ثبتت مطلبنا، وهو مطلبنا أن الثفل الخارج عن العادة عيب يجوز فيه شنو الرد حتى الأرش. هيا رواية ميسر أثبتت مطلبنا، ولكن توجد رواية أخرى قد يقال بأنها تعارض رواية ميسر ولا تثبت الخيار، بل تثبت الرواية الأخرى. تثبت ماذا؟ أن العقد لازم، بس تحل المشكلة بطريقة أخرى مو بطريقة ثبوت الخيار. لهذا لابد من معالجة التعارض بين هاتين الروايتين، رواية ميسر اللي تقول أكو خيار، وموثقة أو رواية السكوني اللي يظهر منها أنه العقد لازم مو جائز، ماكو خيار يعني. لكن الإمام يجاوبك بطريقة يحلك المشكلة بطريقة أخرى مو بطريقة الخيار، يصير هذا تعارض بين الروايتين. لابد من إما بحمل الرواية الثانية على محمل معين أو بالجمع بين الروايتين بطريقة أو أخرى. يأتي الكلام عن ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ممن أوصاكم الدعاء. جزاكم